بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 19 من الجزء الرابع، صفحة رقم 80. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. التوبة إلى الله تعالى شعار من شعارات الصالحين، لا تنفك عنهم ولا تقر لهم عين إلا بها. آية تدل على معلم من معالم التوبة المقبولة عند الله تعالى، والتي يحب الله تعالى أصحابها ويتجاوز عنهم ويكرمهم بجنته. هؤلاء عملوا السوء بجهالة. السوء هو القول أو الفعل الذي يسوء صاحبه إذا كان عاقلا سليم الفطرة كريم النفس، أو يسوء الناس ويؤذيهم في دينهم وأهليهم وأنفسهم وأموالهم. الذين يتوب الله عليهم هنا في الآية عملوا السوء بجهالة. بجهالة يعني دون روية أو تفكير صحيح. يعني الجهالة هنا لا تعني عدم علمه بحرمة ما فعل، لا، هو يعلم أنه حرام، لكن الجهالة المقصودة في الآية هنا وصف لازم لكل من أكب على الذنوب وأسرف فيها، فهو جاهل ما دام مصرا عليها، وجاهل حالة لذذه بها، غافلا عما ينتظره بعدها. وأحيانا يأتي جهله من حيث ظن النفع بفعل المعصية، يعني أقبل على الحرام ليرتاح ويطمئن، ولكنه الشقاء وربي. لكنهم مع فعلهم السوء بجهالة تابوا من قريب كما بينت الآية، يعني لم يصروا على ذنبهم، بل بادروا في توبتهم كلما أذنبوا، وسارعوا فيها يبتغون رضوان الله وجنته، ويخافون سخطه وعذابه، ويحرصون على دوام توبتهم قبل أن يفجأهم الموت وتبلغ الروح الترقوة وهم على شر حال. وكأني بقلب هذا العاصي يتألم حرقة على ما فعل، وكأني به قد امتلأ بعظمة الله تعالى ولم يستخف بنظره إليه. هؤلاء هم الذين يتوب الله عليهم ويسعدهم في الدارين. والتوبة إلى الله تعالى أصل من أصول العبودية التي تنفع صاحبها، ومن معالمها أن تكون نصوحا. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يهجر صاحبها ذنبه، يندم على فعلته، يعزم على عدم الرجوع إلى الحرام، يدل أو يرد المظالم إلى أهلها إن كان في معصيته اعتداء على حقوق غيره. أخرج أحمد والترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الترقوة عند الرقبة لتخرج. فلا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من ذلك، واعلمي أن من علامة الإيمان حرصك على اجتناب الذنوب وابتعادك عن مواطن الفتن، ومسارعتك إلى التوبة إن ابتليت بشيء مما يسخط الرب ويغضبه. ومن علامات أهل التقوى عدم اغترارهم بستر الله عليهم، وعدم اغترارهم بشبابهم أو صحتهم أو تتابع نعم الله عليهم مع إقامتهم على المعاصي. هم يعلمون أن الموت قد يفجأ صاحبه ويحول بينه وبين التوبة. والآيات والأحاديث التي جاءت في قبول توبة التائبين وسعة رحمة الله لهم تفتح عند من شرح الله صدورهم لمراقبته، تفتح عندهم أبواب الرجوع إليه، ولا تفتح عليهم أبواب التجرؤ على المعاصي. يعني من الغرور بالله أن تتفنن بالمعاصي تحت شعار لي رب يغفر، هو لي رب يغفر. لكن متى؟ إذا استجمعت عندك قوى المعصية ووقعت. من الغرور أن تستخف بسخط الله وعقوبته حال إقبالك على المعصية. المؤمن يا إخوة يا أخوات يجري حاله بين الخوف من العقوبة ورجاء الرحمة والمغفرة. قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، سورة طه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ثم قال: والتوبة معروضة بعده. مقصود أن توبة العبد مقبولة متى كانت الحياة مأمولة. واعلموا يرحمكم الله أن التائبين لهم أحوال مع خالقهم يعجز البيان عن وصفها، ولعل ما تحمله قلوبهم في ذلك هو سر تركهم للذنوب المحببة وثباتهم على الطريق مع صعوبة السير فيها. قال الله تعالى في ختام الآية: وكان الله عليما حكيما، يعني من علمه أنه يعلم ضعف الواحد منا وحصول الذنب منه، ولذلك فتح له باب التوبة. ومن علمه أنه يعلم من صدق في توبته ممن كذب فيها، ويعلم قدر عظمته في قلوب خلقه، وهو مطلع على السرائر. وكان الله عليما حكيما، حكيم في من وفقه للتوبة ويسر له طرائقها وأعانه على طاعته حتى ختم له بخاتمة أهل التقوى، اللهم اجعلنا منهم. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صنفان ذكرتهما الآية هنا لا يقبل الله تعالى منهما توبتهما. الأول توبة من عصى الله ولم يبادر إلى التوبة والرجعة، وإنما كانت توبته لما حضره الموت وبلغت روحه مبلغها لتخرج، يعني لما يأس من بقائه على هذه الدار وأصبح في حكم أهل الآخرة تاب. هذه التوبة لا يقبلها الله ولا يرضى عن صاحبها، بل هي توبة المضطرين الذين تركوها واستخفوا بها حال السعة والاختيار. الصنف الثاني ذكرته الآية توبة من، ربنا قال: ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني توبة من كفر بالله أو بملائكته أو بكتاب من كتبه أو برسول من رسله أو لم يؤمن باليوم الآخر أو بالقدر، ثم لما أدركه عذاب الله وبأسه أقبل على التوحيد والإيمان، ولكن يوم لا ينفعه. قال الله تعالى سورة غافر: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ولكم أن تتأملوا في ذلك ما قال فرعون لما أدركه الغرق وأيقن الهلاك. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، سورة الأعراف. ومن أهل الكفر من يعرض توبته في أرض المحشر ظانا أن ذلك نافعه وأن ندمه على ما فات سينجيه، ولكن هيهات، فإن الله تعالى قدر ألا تكون رجعة بعد موت العبد وقيامته، وجعل اليوم الآخر للحساب لا للعمل. قال الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، سورة السجدة. وقال الله تعالى في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ومن عجيب بلاغة القرآن وبيانه أنه ذكر كلمة السوء مفردة في الآية السابقة بخلاف جمعها في هذه الآية. في الآية الأولى قال في من يقبل توبتهم يعملون السوء بجهالة، في الآية الثانية قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات. ففي الآية الأولى سوء مفردة، والآية الثانية سيئات جمع. قال أهل العلم لأن أهل الإيمان في الآية الأولى يعني يتتبعون مغفرة الذنوب في حياتهم، يسارعون للتوبة منها، لا يقع منهم ذنب إلا متباعدا عن الآخر، بخلاف صاحب السيئات الذي أكب على الحرام وتعلق قلبه فيه. قال الله تعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، نزل هذين الفريقين ومأواهم جهنم التي فيها عذاب موجع مؤلم مهين، كل ذلك بما كسبت أيديهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء فيها تشريعات كثيرة تحفظ حق المرأة وقدرها، وفيها من المواعظ ما يكفي من حولها لإكرامها وإنزالها المنزلة التي أراد الله. كان أهل الجاهلية يتوارثون النساء فيما بينهم، فإن مات زوج ورث أولياؤه زوجتها وتصرفوا بها كما يشاءون، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الآية التي معنا. قال ابن عباس كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. وقد روى غير واحد من أهل التفسير بأسانيدهم أن أهل الجاهلية كانوا إذا توفي عن المرأة زوجها جاء أحد أوليائه وورثته فألقى عليها ثوبة فمنعها من الناس وكان أحق بها، فإن كانت جميلة تزوجها أو ربما يزوجها لغيره، وقد تكون هذه زوجة أبيه، وإن لم تكن جميلة حبسها حتى تموت فيرثها، حبسها حتى تموت فيرثها، أو أنها تفتدي نفسها بدفع مال له لتتزوج من تريد. قال الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. العضل لا تعضلوهن، العضل هو منع المرأة من ممارسة حقها في الزواج والاستقرار. هذا العضل قد يكون من الولي بمنعها من الزواج من الكفء من الرجال، وليها أبوها أخوها بمنعها تتزوج لحرصه على بقاء انتفاعه بمالها مثلا، أو أن تكون يتيمة لها مال وهو وليها فيأبى تزويجها ليتزوجها هو ويأخذ مالها. وقد يكون العضل من زوجها وهو الذي وجه الخطاب له هنا في الآية، وعضل الزوج لزوجته يكون بالإساءة لها في المعاملة والتضييق عليها وربما ضربها وشتمها، وقد يمنعها النفقة وحقوق الفراش ويأبى طلاقها حتى ترجع له المهر وما أنفقه عليها، فلا هو يريدها ولا يريد أن يطلقها ويعطيها حقوقها الشرعية، كل ذلك ليذهب بشيء من المال الذي أنفقه عليها أو دفعه لها مهرا. جاءت الآية هنا تنهاه عن ذلك وتبين حرمة فعلته واعتدائه على حقوقها. صحيح أن الإسلام جعل له القوامة وجعل رضاه سببا لدخولها الجنة، لكن الإسلام يأبى الظلم، يأبى القهر، يأبى الاضطهاد، لا يرضى بانتقاصها وتكليفها ما لا تطيق، فإما أن يمسكها بالمعروف أو يطلقها بالمعروف. قال الله تعالى في سورة البقرة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ما بصير الضر تعتدي، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية. إلا أن الشرع أجاز للرجل أن يمنع المرأة شيئا من حقوقها في المهر والنفقة. تأملتم الآية هنا؟ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني له أن يأخذ ما آتاها وقدمه لها لتكون زوجة له مربية لعياله، ودفع المهر وأنفق لذلك، لكنها أتت بالفاحشة. هيك ربنا قال إلا أن يأتين بفاحشة، وهذه الفاحشة مبينة. الفاحشة عند جمهور المفسرين هي خيانتها لزوجها واقترافها جرم الزنا، فإن تحقق من فعلها ذلك ومن تسببها في فساد بيت الزوجية فله أن يضيق عليها ولا يطلقها حتى تفتدي نفسها منه بإرجاع المهر له أو جزء منه أو غير ذلك. ومن أهل العلم من ذهب هنا إلى أن المقصود بالفاحشة هنا نشوز المرأة، بذاءة لسانها مع زوجها، عصيانه والخروج عن طاعته وتمردها عليه، يعني مش المقصود الزنا، المقصود هذا العصيان. ومن أهل العلم من قال لا تعارض بين الأمرين، ففي كلا الحالتين للزوج أن يفعل ذلك كما رجحه جمع من المفسرين. وهنا همسة في آذان الأزواج، إياكم أن تفتروا على نسائكم في ذلك شيئا، وإياكم أن يخف دينكم وتخف أمانتكم لتحصلوا على ما قدمتم من مال. يعني ممكن نرى بعض الأزواج ينفر لسبب ما من زوجته ويبدأ بنسج قصص موهومة ليصل إلى ما يريد، هذا من الظلم الذي يخشى على صاحبه، نعوذ بالله من الفتن. وقد دلت نصوص شرعية أخرى على أن الزوجة لو أرادت أن تعطي زوجها وتهبه شيئا عن طيب نفس منها ورضاها له أن يأخذ من مالها كما مر معنا في أوائل السورة. وكذلك لو أبغضت المرأة زوجها لسبب معتبر شرعا وعلمت أنها لن تقوم بحقه من شدة بغضها له، وأنها لا تقدر على معاشرته بالمعروف ولا تستطيع أن تطيع الله تعالى فيه، فبذلت شيئا من مهرها، بذلت أعطت شيء من مهرها لزوجها عشان يطلقها، لا حرج في قبول ذلك ولا إثم عليه. قال الله تعالى ولا يحل لكم، سورة البقرة هاي، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال الله تعالى هنا في سورة النساء في تتمة الآية وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف يعني وفقا لأعراف الناس، وما عهدوه بينهم، فالزوجة لها من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات وفقا لما تقتضيه أعراف من حولها. الزوجة لها من التكريم والعناية وحسن المعاملة كما يجب عليها أن تبذل ذلك لزوجها، هي تحب من زوجها الكلمة الطيبة والفعل الحسن والمظهر الجميل كما هو يحبه منها، فأعطها حتى تعطيك، كل ذلك بحسب قدرتك وما تملكه. المقصود هنا أن حقوق المرأة وواجباتها لا تخضع لتحكم الرجل ولا لمزاجيته، ولا يقبل فيها التهاون، ما يقبل. حقوق المرأة وواجباتها مبنية على ما أمرت به النصوص وعلى عرف الناس الذي أحال إليه الشرع هنا ليتحقق، ربنا قال وعاشرون بالمعروف يعني بالعرف بينكم، ليتحقق التكامل المنشود في الأسرة والتواصي بالحق. والإحالة على العرف هنا يلزم منه ضرورة اعتبار الزمان والمكان والبيئة وحال الأزواج وأهليهم في معرفة كل من الزوجين لما له وما عليه. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحديث وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، لا تقبح، لا تهجر إلا في البيت، وقد كان صلى الله عليه وسلم يضاحك نساءه ويتلطف بأهل بيتي ويسابق عائشة، ويقول عن خديجة: إني قد رزقت حبها. ويضع ركبته لصفية لتركب على الداب، وتجتمع نساؤه كل ليلة في بيت من سيبيت عندها، وكان يصبر عليهن ويعظهن ويكرمهن. وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فرضي الله عن أمهات المؤمنين، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبارك الله في كل زوجين سارا على طريقهم وهديهم فاستقامت حياتهم، ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله تعالى في ختام الآية وختام الصفحة: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما أجمله من ختام لهذه الآية، فإن فيه قاعدة نافعة في حياة الأزواج تفتح آفاق التفكير عندهم، وتجعل الإيجابية هي العنوان الأسمى في التعامل مع الآخر. وبيان ذلك يكون بأن يدرك الزوج الذي أعطاه الإسلام القوامة وحق الطلاق أن قيادته للأسرة وقيامه على شؤونها يحتاج لصبر وحكمة وحلم وتغاض عن الأخطاء والزلات، لا يستقيم حال أسرة دون ذلك. فإن كره في أهل بيته صفات وأراد أن يعجل بالطلاق، فليستحضر بركة هذه الزوجة وخلالها الطيبة الكثيرة، ولا يقبل منه تتبعه لما يسوءه. فإن سنة الحياة أن ترى في نصفك الآخر بعض المساوئ، فلا تبالغ في تعاطيك معها وأدائك نحوها. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يكره، لا يبغض، لا يكره، قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وللتذكير، فإن الخير موفور في زوجاتنا، وقد لا يفطن له كثير من الأزواج، فمن بركة الزوجة على زوجها أن يرزقه الله منها الولد، وأن تعينه على غض بصره وحفظ نفسه، وأن تقوم على تربية عياله ورعاية شؤون بيته، وأن تشبع حاجاته النفسية والعاطفية على الوجه المرضي. كل هذا ولم أتكلم عن صلاحها ودينها وحفظها لسيرة زوجها وماله وأهله، ولم أتكلم عن كثير من الحالات التي انقلبت فيها العداوة إلى محبة، وانقلبت فيها البغضاء إلى مودة ولو بعد حين من الزمن. فالله الله بالصبر، الله الله بإغلاق حيل شياطين الإنس والجن، فإنها السعادة وربي. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.